بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل الكلام في مفهوم الشرط. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ في خلاف بين الأعلام، لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، وإنما الإشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة. إلى قوله ودعوة، ودعوة تبادر اللزوم والترتب نحو الترتب إلى آخره. مفهوم الشرط، بدأ صاحب الكفاية رحمه الله بمفهوم الشرط، وفي الواقع مفهوم الشرط هو من أهم يعني المفاهيم في البحث عنها هنا. أهم شيء عندهم هو مفهوم الشرط. مفهوم الشرط لكي تكون القضية لها مفهوم، طبعا هناك ركائز، هناك شرائط. قبل أن نذكر هذه الشرائط أو هذه الركائز للمفهوم، نقول أولا الشرط هنا ليس المراد منه المعنى الحدفي الشرط. أحيانا يطلق الشرط ويراد منه معنى الحدفي، يعني الجعل. الشرط يعني الجعل، فليس المراد هنا منه المعنى الحدثي، ولذا ورد في بعض الروايات: شرط الله قبل شرطكم، يعني جعل الله قبل جعلكم. أظن في مبحث الإرث، موانع الإرث، موانع الإرث، شرط الله قبل، يعني جعل الله قبل جعلكم بهذا المعنى، يعني ما جعله الله أكثر ما جعلته أنتم من الشرائط، على كل حال من الأمور. فأحيانا يطلق ويراد منه معنى الحدث، طبعا هذا لا ربط له هنا، الإطلاق معنى الحدث لا ربط له بهذا المبحث. وفي بعض الأدعية على ما أيضا ورد: ولك شرطي أن لا أعود في معصيتك، يعني ولك علي، لك عهد علي، عهد جعل لك، جعل علي أن لا أعود في معصيتك، ولك شرطي، لك شرطي، شرطي بمعنى جعلي، عهدي، يعني نعم التزامي بهذا المعنى. فهذا خارج عن محل الكلام، لا ربط له. ومرة يطلق الشرط أن المراد منه يعني ما كان عدم، ما كان المشروط عدم عند عدمه، ما كان المشروط عدم عند عدمه، مثلا الصلاة مشروطة بالطهارة، فإذا انتهت الطهارة انتهت الصلاة. مشروط بالاستقبال، انتفى الاستقبال، انتفى الكذا في الصلاة. المشروط عدم عند عدم شرطه، أيضا يطلق هكذا، يطلق الشرط مولانا، يعني ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. ممكن الطهارة موجودة، الصلاة غير موجودة، الاستقبال موجود ولا يصلي. فهذا الشرط معروف عند الفقهاء، عند الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، أيضا هذا المعنى خارج عن محل الكلام وخارج. إذا ما المراد من الشرط هنا في القضية الشرطية؟ المراد منها ما كان قضية معلقة على قضية، يعني ما كان الجزاء معلق على الشرط، ما كان قضية علقت على قضية، مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، وأكرمه قضية جملة، بعدين جملة على جملة جملة، وإن جاءك زيد جملة، واضح هنا؟ فتعليق جملة على جملة. فالمراد من القضية الشرطية هو هكذا، ما علقت جملة على جملة، علق شيء على شيء جملة. هذا محل البحث هنا، القضية الشرطية وهذا الشيء. بعض يعبر مضمون جملة على مضمون جملة، بحث آخر. على كل حال، فالمراد من الشرط هنا هو هذا القضية الشرطية التي علق فيها الجزاء على الشرط. إذا عرفت ذلك فنقول أولا لا إشكال، لا إشكال في الثبوت عند الثبوت، هذا أول شيء. قبل الكلام عن ركائز المفهوم، المفهوم الشرط، الشرط له ركائز. قبل أن نذكر الركائز والشرائط لمفهوم القضية الشرطية، خلينا نتكلم عن المنطوق، نتكلم عن المنطوق أولا. لا إشكال هنا في الثبوت عند الثبوت، يعني يثبت الإكرام عند المجيء، علقه عليه إذا جاء جزير فأكرمه، خلاص لا إشكال. يسمى الثبوت عند الثبوت، يثبت وجوب الإكرام عند المجيء، هذا لا كلام لنا فيه. كلامنا في المفهوم، يعني إذا ما جاء لا تكرمه يحرم إكرامه مثلا أو كذا. ففي الثبوت لا كلام عند الأعلام، أن القضية الشرط تدل على الثبوت عند الثبوت بلا إشكال. فإذا تحقق المجيء فيتحقق وجوب الإكرام، هذا لا كلام له. الكلام في المفهوم، يعني الانتفاء عند الانتفاء هكذا، يعني ينتفي الإكرام وجوب الإكرام فهل يحرم عند انتفاء المجيء. الكلام في الانتفاء عند الانتفاء، هذا القضية الشرطية تدل على الانتفاء، يعني إذا انتفى المجيء بعد لا تكرمه خلاص، يولا لا تدل على ذلك. أفر انتفى المجيء، يمكن أن يكرم مثلا بالمصاهر لأنه صهرك مثلا، أو لأنه جارك، أو لأنه أستاذك مثلا، يعني بالنتيجة. هل إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء هنا، يدل على الانتفاء أو لا تدل؟ كلام. قالوا هناك ركائز شرائط في القضية. أولا أول شيء لابد أن يكون التعليق في القضية الشرطية، ماذا قالوا؟ التعليق يرجع للوجوب، يعني الهيئة لا للواجب، هذا أول شيء. أن يكون القيد قيد لمن؟ للهيئة، للهيئة لا للواجب، هذا قالوا شرط أساسي في القضية الشرطية، وإلا صارت قضية وصفية. مثلا أعطيك مثال أوضح شيخنا الجليل، وإن كان هذا مر معنا في مبحث الواجب المشروط بالتفصيل أصلا ذكرناه. طيب نعم، مثلا أعطيك مثال، إن جاءك زيد فأكرمه، أكرم افعل، افعل الهيئة تدل على الوجوب، افعل طبعا بالوجوب، يعني احنا قلنا بالعقل دلت على الوجوب، تدل على الوجوب. طيب هنا أنا أكرم وأنا إكرام، الإكرام يعبر عنها المادة يعني الواجب، ما يعبر عنها شيخنا الواجب الإكرام باصطلاح بالمادة، وعندنا هيئة وعندنا حكم، الحكم هو الوجوب، الهيئة افعل، هيئة افعل. هناك صار بحث عند الأعلام أنه في القضية لمن يعود القيد، يعني هنا من المقيد بالمجيء؟ وجوب الإكرام قيد بالمجيء أو نفس الإكرام للوجوب؟ الذي قيد بالمجيء هل الواجب أو الوجوب؟ يعني مرة تقول المقيد مثلا باب المثال أفضل الواجب مقيد، أما الوجوب مطلق، يعني سواء جاء أو ما جاء واجب إكرام، إنما متى يتحقق الإكرام؟ إذا حصل المجيء مثلا، واضح مولانا؟ طيب مرة تقول القيد يعود إلى الهيئة، ومرة إلى المادة إلى الواجب. إذا قلت بأن القيد وهو المجيء يعود إلى الواجب إلى المادة، خرجت القضية عن كون قضية شرطية مفهوم الشرط، وأصبحت قضية وصفية. هذا قضية وصفية، لأن المقيد ليس الحكم، المقيد هو المادة هو الواجب، ليس الحكم هو الواجب. فإذا كان المقيد هو الواجب تدخل في مفهوم الوصف. ليش؟ لأن مفهوم الوصف يا شيخنا، ليس المراد من الوصف عند الأصوليين هو الوصف عند النحاة. المراد من الوصف عند الأصوليين كل قيد يعود إلى المادة، كل قيد سواء كان وصف أو حال أو تمييز أو ضارب أو جار مجرور. ها؟ يسمى عند الأصول كله مفهوم وصف أو وصف. إذا كان يعود إلى الحكم هنا إلى الهيئة يدخل في القضية الشرطية. أما إذا كان القيد هو المجيء يرجع إلى الواجب إلى المادة، فخرجت عن كونها قضية شرطية لها مفهوم، تدخل في مفهوم الوصف حينئذ، تدخل في مفهوم الوصف. ومن هنا الشيخ الأنصاري، خلي بالك شيخنا، الشيخ الأنصاري هناك لما أصر على رجوع القيد إلى المادة، أصر قال أولا يستحيل الرجوع إلى الهيئة، أو يستحيل، ثم قال لبا يعود إلى المادة. نحن لسنا بحاجة الآن لتكرار ما ذكرناه هناك بالتفصيل، إنما أشير لئلا يخلو البحث من إشارة، أشير إلى بعض الأمور ذكرناها هناك نافعة. هم لما قالوا يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة، ليش؟ قالوا لأن الهيئة معنى حرفي، الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزء حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد. خلي بالك شيخنا، أشوف قضايا مترتبة. قال الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزء حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد. ثلاث أمور. أما أن الهيئة المعنى الحرفي صحيح، معنى الحرفي نحن قبلنا سابقا في معنى الحرفي. أما أن المعنى الحرفي جزء حقيقي، وقع الخلاف فيه بين الأعلام. صاحب الكفاية عليه ورحمة الله السلام، صاحب الكفاية ومن وافقه يعني والتابعين له بإحسان، ذهب لا، أن المعنى الحرفي ليس معنى ليس جزء حقيقي. فإذا هو مرتاح، ليس جزء حقيقي كلي، يعني هو مرتاح يقبل التقييد. نعم نحن ذات يعني كلي يقصد هنا، نحن ذهبنا لا، لأنه جزء حقيقي. نحن قلنا هو الوضع عام ولا خاص؟ نعم هو هكذا يقول، نحن خاص وضع عام وضع له خاص نحن. ولكن هذا أولا. ثانيا، أما القضية الثالثة أن الجزء الحقيقي لا يقبل التقييد، هذه برهنة عليه أيضا. أنا قلت لا أريد أن أرجع بالتفصيل، إشارة شيخنا، لأن الجزء الحقيقي واضح لا يقبل الصدق على كثير، لا يقبل الصدق، يعني مثلا زيد وعمر وبكر وكذا لا يقبل الصدق على كثير، فكيف يقيد بحصة أخرى؟ الذي يقبل التقييد من كان له حصص متعددة في الخارج، يعني مثلا العالم ينطبق على زيد وعلى بكر وعلى عمر وعلى خالد وفلان وفلان. تقول مثلا لا تكرم العالم الفاسق، مثلا لا تكرم العالم الشاعر، لا تكرم العالم النحوي، لا تكرم العالم الجالس في بيته، مثلا له أفراد. أما إذا كان زيد أو فرد واحد في الخارج كيف تقيده؟ لا يقبل التقييد الجزء هذا، لا يقبل التقييد. نعم قلنا له أحوال سابقا سهل يقبل التقييد، حصص في الخارج لا يقبل، يعني التقييد الأفرادي، أما التقييد الأحوالي قابل، هو ومرة تقييد أفرادي، ليس له أفراد حتى يقيد، مرة أحوالي، لا أحوال قابل، مرة يكون زين متزوج، مرة غير متزوج، مرة شاعر، مرة عالم، مرة مجاهد في سبيل الله، مرة متزوج 4 نساء، وهكذا بناء عليه فالتقييد الأحوال قابل لذلك. على كل حال نحن هنا إذا كان على بالك، نحن قلنا لما قلنا المعلق هو ليس الجزاء وحده المعلق على الشرط، ليس المحمول بمعنى الأفراد، إنما قلنا المحمول المنتسب، إذا كان على بالك محمول المنتسب هو الذي علق على الجملة الأولى، منتسب إلى الفاعل، محمول منتسب إلى الفاعل يعني جملة ليس فرد. ونحن ارتحنا من قضية أن الجزء الحقيقي لا يقبل التقييد بهذا المعنى، قلنا المعلق هو المحمول يعني الجملة ليس المفهوم بمعناه الأفرادي، إنما ولا صار واجب، إنما المحمول المنتسب إلى الفاعل هو المعلق على الجملة الشرطية المنتسب. لا أن نرجع عن البحث التفصيل، أنا قلت ليس البحث، أحببت أن أشير رسالة. فنحن بالنتيجة الخلاصة عندنا القيد هناك لا يرجع إلى المادة، إلى مفاد الهيئة بهذا المعنى، إلى الهيئة بهذا المعنى أن المعلق جملة على جملة. فبناء عليه نحن حينئذ القضية الشرطية عندنا يصير لها كلامنا، لا أن القيد يرجع إلى المادة، ما أريد أن أرجع بعد أكثر من ذلك، وإلا تكلمنا بكلام هناك كلام مفصل شيخنا الجليل، كلام مفصل وذكرنا بعض النكت الفقهية فيه، ولو كان الوقت مناسب لا ذكرت لكم بعض النكت لعلكم ما سمعتموها. على كل حال انتهينا من هذا البحث، فإذا المعلق جملة على جملة والقيد يرجع إلى الهيئة بهذا المعنى لا إلى المادة، فإذا هذا الشرط الأساسي لابد منه متحقق أن القيد لا يعود إلى المادة يعود إلى الهيئة. هذا أول. ثانيا شرط ثاني في القضية الشرطية التي لها مفهوم، الشرط الثاني أن تكون القضية لزومية لا اتفاقية، أقول لزومية يعني هناك علاقة بين الجزاء والشرط، تكون من علاقة. أما إذا لم تكن علاقة، علاقة مختلفة، مرة علاقة علو معلول ومعلول وعلي ومعلولة لعلي ثالثة، أو علاقة مثلا في التضايف، بالنتيجة هناك علاقة، علاقة. يعني مرة تقول مثلا إن كان الشمس طالعة فالنهار موجود، طيب علو معلول، ومرة تعكس إن كان النهار موجود الشمس طالعة، معلول وعلي، مثلا إني، ومرة معلولين إن كان النهار موجود فالعالم مضيء، كل منهما معلول للشمس، مثلا معلول متلازمين. أو مثلا إذا أفطرت المسافر إذا قصر أفطر، إذا قصر أفطر، خذ التقصير ليس على الإفطار، إنما الإفطار والتقصير معلولين للسفر متلازمين في الحكم مثلا، متلازمين في الحكم ليس إلا. على العموم لابد أن يكون هناك علاقة بين الجزاء والشرط، أول علاقة. أما إذا كانت لا توجد علاقة إنما اتفاقا ترتب الجزاء على الشرط، خارج عن محل الكلام، بل أصلا لا تسمى قضية شرطية. مثلا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، رتبنا نهيق الحمار على نطق الإنسان، مرة بشيخنا بين نهيق الحمار ونطق الإنسان، اتفاقي. أتسمى قضية شرطية أصلا هذه؟ على الشرط ينصرف عند الناس العرف أن هناك علاقة بينهما، وين العلاقة بين النهيق والنطق؟ علاقة ما معدل. من هنا تقسيم المناطق القضية الشرطية إلى قضية لجومية واتفاقية لعله في غير محله، كما أشكلنا عليهم وعلى الأدباء النحاة لما قسموا الدلالة إلى ثلاث أقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. قلنا ما عندنا تضمنية. هنا تقسيمهم المناطق القضية الشرطية إلى لجومية واتفاقية. اتفاقية تسمى قضية شرطية أصلا؟ مجاز، مجاز أو لعله غلط، يعني إذا لم يكن عراق أصلا غلط، مجاز لعله مجاز مثلا. وين الشرط؟ يعني لجوم، يعني علاقة بينهما. وين العلاقة بين هذا وذاك؟ اتفاقا صار هكذا، ليس إلا هو باب الاتفاق. فإذا لابد أن يكون علاقة بين الجزاء والشرط. إذا لم تكن علاقة أصلا الخارج عن محل كلام الإطلاق، لأنه بالاتفاق خارج. طيب هذا لابد منه. ثالثا قلنا لابد أن يكون هناك علاقة بينهما حتى تسمى شرطي، لابد من علاقة من ربط بينهما. رابعا هذا اللزوم الترتب الموجود بينهما، هل هو نعم براحة شيء تحب ثالث ما عندي معتور خلي رابع ما عندي مانع ثالثا ثالثا شيء يكون ترتب بينهما. قالوا الترتب لابد أن يكون ترتب علي ومعلول لكي يكون لها مفهوم. لكي يكون لها مفهوم لابد أن يكون ترتب علي ومعلول، يعني الشرط علي والجزاء معلول، بحيث أنه إذا انتفى الشرط مثلا ينتفي المعلول، انتفت العلي ينتفي المعلول. فهذه القضية أنه كون الجزاء معلولا للشرط، والشرط جزاء أو تالي مقدم هذا الشيء. هنا قال الشرط يعني يشترط في القضية الشرطية أن يكون لها مفهوم، أن يكون المقدم علي، أن يكون الشرط علي والجزاء معلول والتالي معلول حتى يكون لها مفهوم. ليش؟ لأنه إذا لم يكن هكذا، يعني ما كان الشرط علة كان معلول أخرى فلا تدل على المفهوم، أو كان الشرط والجزاء متلازمين تلازم لكنهما معلولان لعلة ثالثة، لا تدل على المفهوم، لا تدل حينئذ. يعني مثلا برهان الإني، أخذنا برهان لإني وبرهان إني شيخنا. في البرهان الإني يعني المعلول العلي تقول إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، صحيح يا شيخنا؟ والنهار موجود معلول بطلوع الشمس. بالمناسبة بالمناسبة وبعض الفقهاء مثل هو رحمه الله بعضهم استدل على أن النهار يبدأ من طلوع الشمس لا من الفجر، استدل بقول من إذا كان الشمس طالعة فالنهار موجودة. طبعا هذا نحن لا ننكر إطلاق النهار من طلوع الشمس، لكن قطعا النهار يبدأ عندنا من طلوع الفجر، عندنا يعني الليل ينتهي بطلوع الفجر حتما. مثلا عند العرف واللغة يأتي إن شاء الله بحثه للسلام في بحث الفقه، أنا قبل طلوع الشمس بقليل يقال له ليل إذا أصفر الفجر، قبل طلوع الشمس بعشر دقائق يقال له ليل، قطعا لا يسمى ليل هذا. على كل حد على بحث آخر أنا حببت الإشارة لسألة. فإذا إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة معلول العلة، معلول العلة. إذا كان زيد محموما فهو متعفن الأخلاط، أتذكر في الحاشية في المنطق كنا نقرأها ودرسناها. إذا كان زيد متعفن الأخلاط فهو محلول معلول محموم، لأن الحمى تأتي من تعفن الأخلاط، تعفن الأخلاط عن الطعام ما يحصل عنده. هذا علة للحمى اعكسها، اذا كان محموما فهو متعفن اخضر، برهان اني سماه، شنو برهان اني شيخنا. وبناء عليه في البرهان الاني، يعني اذا كان معلول وعلي، او كان كل منهما معلول لعلي ثالثه، كل منهما معلول. مثلا اذا حرم بيع الخمر فيبطل بيعه، اذا كان الخمر حراما فبيعه باطل مثلا، باب المثال. او المسافر اذا قصر افطر، هنا كل منهما معلول شيء ثالث للحرمة الخمر، اخي ليست هي علي لبطلان البيع، وانما كل منهما معلول الاسكار، كلهم معلول الإسكار. لا. وهكذا التقصير والإفطار معلولين للسفر، وإلا ليس الإفطار معلول للتقصير، ولا التقصير معلول للإفطار، فهنا معلولين لعلي ثالثة. في هذه الموارد القضية الشرطية لا تدل على المفهوم شيخنا، في هذه الموارد انتفاء المعلول لا يدل على انتفاء العله هنا، لعله لمانع لم يتحقق المعلول، لا لعدم العله، ما يدرك. تقول مثلا اذا كان النهار موجود فالشمس طالعه، يعني اذا لم يكن النهار في الشمس ليست طالعه، قد يكون سبب ما كان النهار موجود في الشمس طالعه، هذا لا يكشف انتفاءه، لا يكشف عن انتفاء العله. ها؟ يعني مثلا ممكن وجود واجب الوجود، اذا كان زيد موجود فالله موجود، باعتبار ان زيد ممكن الوجود حتما هنا تعلي، ليس واجب الوجود شيخنا الجليل، ممكن زيد وامثال زيد. طيب لابد ان يرجع الى العله الحقيقيه، الى واجب الوجود. اذا كان زيد موجودا ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى موجود. هناك علاقة بينهما بلا إشكال. ولكن إذا دفع كون زيد، إذا وجد زيد وجد الله أو كذا ولا خير، لا ينتفي يعني العلة الحقيقية. ليش؟ لعله لسبب لم يوجد هذا الممكن. لسبب لم يوجد. قد يكون ممكن آخر موجود. فالعلة حقيقية موجودة، الخالق الحقيقي. على العموم في البرهان الإني إذا انتفى الشرط المقدم لا يدل على انتفاء المشروط، لعله انتفى لسبب لكذا لمانع ما أشبه ذلك. فمن هنا لا يكفي أن يكون بين القضية الشرطية أن يكون تلازم بينهما، مثل تلازم المعلول والعلة أو المعلول ومعلول آخر، لا يكفي. ولا قد يكون يبطل احدهما ولا يبطل الاخر. مثلا اذا كان الخمر حراما فالبيع باطل. هنا لو فرضنا الخمر ليس بحرام الان، زيد اضطر يشرب الخمر. اضطر زيد باعتبار الضرورات تبيح المحظورات. اذا اضطر الى شيء جاز بيعه، ها؟ يبقى البيع حرام مثلا. لا ضبط. انتفاء الشرط لا انتفاء المشروط هنا، اذا كان معلوكم معلول لثالثه. لا يدل. في هذه الصورة. وبناء عليه فلا بد للقضية الشرطية لكي يكون لها مفهوم أن يكون الشرط علي. إذا كان معلول لعلي أو معلول لمعلول آخر لا يكفي. لا يكفي. يبقى هنا شيء قبل أن ننتقل إلى الركيزة الرابعة الأهم. الركيزة الرابعة الأهم أن يكون الشرط علة منحصرة. قبل أن ننتقل إلى الركيزة الرابعة في المفهوم، نقول أن القضية الشرطية هل هي موضوعة لترتب المعلول على العلة؟ يعني هل هي موضوعة لكون الشرط علة والجزاء معلول؟ هل هي موضوعة؟ أو هل بالقرين العام بمقدمات الحكمة نستفيد أن الشرط علة والجزاء معلول، أو لا بد من قرينة خاصة، أو لا أصلا لا يوجد شيء يدل عليه، لا بد من قرينة خاصة مثلا، لا بد من قرينة خاصة حتى يكون الشرط علة والجزاء معلول. جماعة من العلماء لا يستهان بهم، يعني العلماء كثر أنصارهم، منهم صاحب الكفاية وجماعة من طلابه، ومنهم الشيخ رحمه الله أيضا، وكذا كذا يعني مشهور مشهور أصوليين لعله، قالوا إن القضية الشرطية القضية الشرطية ليست موضوعة لكون الشرط علي والجزاء معلول. بسم الله بسم الله عليك. ولذا تستعمل القضية الشرطية فيما لو كان الشرط معلولا والجزاء علي استعمال حقيقي، أو كان أحدهما معلول والآخر معلول جزاء والشرط كنه معلول علي ثالثة، هذا استعمال حقيقي، استعمال حقيقي. فليست القضية الشرطية موضوعة لكون الشرط علي والجزاء معلول، بدليل أنه يصح استعمالها في العكس، برهان إن استعمال حقيقي بلا عناية ولحاظ قرينة ومجاز أصلا بلا عناية. يعني هم الأدباء أعرف المختصر غير المختصر ذكرنا هناك، يعني عندنا المستعارة وعندنا المجاز، المجاز المرسل وكذا، والآخر المجاز المرسل يحتاج إلى علاقة، العلاقة 25 سبب ومسبب وكذا وإلى آخره، وحال ومحل أن أراني أعصر الخمرة. شاهد الحال المجاز يحتاج إلى علاقة إلى عناية لكي يصح استعماله في المعنى الآخر، لابد أن نلحظ علاقة بين المعنى الحق والمعنى المجازي حتى يصح الاستعمال. فإذا صح بلا لحاظ علاقة وعناية معناه ماذا؟ معناه كل منهما حقيقي له. هنا هكذا، ما الفرق بين قولك إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة؟ هذا الاستعمال، هذا الاستعمال حقيقي، وهذا الاستعمال ماذا؟ حقيقي. نعم، فرق بينهما بشيء آخر، وهو أنه إذا كان الشرط علي هو مطابق للواقع، مطابق في الواقع الشمس هي علي لطلوع النهار، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، صادقة صحيحة، يعني هذا الكلام مطابق للواقع. أما إذا قلت إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة، غير مطابق للواقع، عكست. هذا هو الفرق. لكن كاستعمال لا يقال هذا الاستعمال مجازي شيخنا الجميل، لا يقال مجازي أبدا في هذه الصورة. وبناء عليه فحينئذ ليست موضوعة. فإذا من أين تستفيد أن الشرط هو العلة؟ بعضهم قال انتبه، مثل ميرزا النقيني رحمه الله، ميرزا النقيني بعد أن اعترف أن القضية ليست موضوعة، قضية شرطية لكون الشرط علة والجزاء معلول، ولا أن العرف يفهم ذلك، يعني ممكن يكون بالعكس أيضا عند العرف، إنما سياق الكلام يعبر عن الظهور السياقي، سوق الكلام، سوق الكلام يعطي هذا الشيء، سوق الكلام الظهور السياقي، يقول الظهور السياقي يدل على أن هذا يعلل ذاك. عادة الكلام عند الناس لما يأتون بكلام شيء مترتب على شيء عندهم، يعني أن الأول سبب والثاني مسبب، أن الأول علي والثاني معلوم، هكذا الكلام عادة الظهور السياقي، إن جاءك زيد فأكرمه، إن سلم عليك زيد فسلم عليه، إن جاءك زيد فكذا، إن أطعمك زيد أطعمه، إن كذا
سياق الكلام يقتضي أن الأول سبب والثاني يعني أول علي والثاني معلوم، يعني أن العلي في إكرام زيد مشي، أن العلي في كذا كذا وهكذا لوليك. يقول الظهور السياقي، ظهور السياقي. يقول هنا ممكن انصافا، يعني أنا انصافا بعد التأمل في كلام الميرزا النائلي، أنا لم أستبعد انصافا هذا الظهور، يعني قد يقال يتبادر إلى الذهن انصافا، يعني لو أن الإنسان خلية وطبع، عرضنا هذه القضية سوق الكلام، عادة لما يسوقون الكلام يريدون أن يرتبون شيء على شيء الناس، يرتب شيء على شيء. إذا زارك زين مثلا كذا، فالزيارة هي سبب للجزاء، إذا ذهبت إلى المدرسة اليوم فعل كذا، فالتيامس هو سبب كذا. لا أقول لا يستعمل في غيره، يستعمل، ما أقول أن لا يستعمل، لا يستعمل، لكن ممكن أن سوق الكلام يعني يظهر من سوق الكلام، وهذا معنى ظهور السياقي، يظهر من سوق الكلام أن الشرط مجعول أول كلام هو سبب وذاك مسبب، هو علّ ذاك معلول. ممكن انصافا هذا الشيء يعني يستفاد يعني من القضية الشرطية. سوق الكلام فيها لا أقول بالوضع، ليست موضوعية لذلك، لكن قد يتبادر إلى الذهن، لا من باب كثرة الاستعمال، كثرة لا أقول من هذا الباب، إنما انصافا يعني لو عرضنا هذا الكلام عند الرب، سوق الكلام عند الناس لما يتكلموا هذا الكلام يريدون أن هذا علي ذاك، وأن هذا مترتب في الواقع على ذاك، بحيث لو كان العكس يعني لكان فيه قرينة مثلا، نقول احنا نقصد من هذا الكلام شيء آخر مثلا. انصافا لا بأس به، ممكن أن يقال هذا يتبادر إلى الذهن من سوق الكلام، يعني يكون مطابق للواقع، ليس فقط اللفظي، مطابق للواقع، يعني في الواقع هو هكذا، في اللفظ والواقع أن الشرط هو علي. هو كاشف عن الواقع اللفظ، قضية لفظية، الكلام قضية لفظية.
النهار موجود عند أشرق الشمس.
إيه ممكن يقال. ما عندنا مانع، أنا قلت يستعمل كثيرا أيضا. لكن عادة سوق الكلام، سوق الكلام يكون الأول علي والثاني معلول. هذا سوق الكلام، قد يأتي العكس ويصح أيضا. هذا لا أنكر. لكن عادة الناس لما يتلفظون يتكلمون بهذا الأول شرط والثاني أول علي والثاني معلول، أول سوق، هذا عادة هكذا، سوق الكلام يقتضي هكذا، ولا قد يكون عكس موجود. لا مانع منه. يعني بعبارة أخرى لو لم تكن قرينة على أن الأول معلول أو أحد معلول علي ثلاثين، مقتضى سياق الكلام يقتضي أن الأول علي والثاني معلول، لو لم تكن قرينة، هكذا نحمله مع عدم القرينة. الركيزة الرابعة ما هي؟ وهي أهم شيء انصافا، الركيزة الرابعة أن يكون الشرط علة منحصرة. ما يحتاج من قال أخ الظهورات شيخنا، ما تحتاج إلى ماذا قال صدر المتألي في الأصفار، ليس بحث فلسفي، بحث ظهور كلام، ظهور، الظهور أمر وجداني، الوجدانيات إذا احتاج إلى إقامة البراهين لم يبقى حجر على حجر. لا لم يعترفوا، لم يعترفوا، لا لا هم ما اعترفوا، ما اعترفوا، هم أنكروا، ما اعترفوا، من الصاحب الكبير أنكر أن يكون متبادر كذا ومتبادر كذا، يقول من بعض ومن بعض، هم يعني أنكروا الظهور ليس إلا، وهذا أمر وجداني ما يحتاج إلى ماذا قال فيلسوف الفلاني. خليها أربعة لكن حجة، خليها أربعة لكن حجة، ماشي الحال، أربعة خليها أربعة لكن حجة، حجة إيش تبغى؟
حق الله هذا الكثرة الاستعمال حتى لو تطمن
أو كيف تسمى ماشي الحال. المهم أن لا يكون الانصراف من الخارج أو من أكمل الأفراد كثرة الاستعمال إذن لا بأس به. ما هو تبادل الحجة من حاصل من انصراف كثرة الاستعمال، هذا حجة. إذا حصل كثرة الاستعمال يكون انصراف. الغلبة الخارجية
تكون عادة.
الغلبة الخارجية ليست الحجة، الغلبة الخارجية لا تضر بالإطلاق. الركيزة الرابعة نحن إذا ما قلنا علة منحصرة، لا، الركيزة الرابعة علة تامة قبل الانحصار، أن تكون أن يكون الشرط علة تامة. بعد الركيزة الخامسة علة تامة منحصرة، علة تامة. ما الفرق بين العلة التامة والعلة المنحصرة؟ الفرق هكذا مولانا، قد يكون الشرط علة لكن علة ناقصة. يعني مثلا تقول إن جاءك زيد وسلم عليك وأعطاك درسا فأكرمه، يعني قد يكون العلة ثلاثة أمور، فكل منهما مقتضي، يعني علة ناقصة، سبب ناقص، انتبهوا لنا، سبب ناقص. فلا بد أولا من إحراز أن المجيء ماذا بحد ذاته علة تامة، بحد ذاته ماذا علة تامة. ومرة قد يقال علة تامة منحصرة، انتبه، يعني ليس فقط علة تامة، لا، أن لا تسد بعد علة أخرى. يعني قد يكون المجيء بنفسه علة تامة للإكرام سبب، وقد يكون المجاورة بنفسها علة تامة للإكرام، وقد تكون الأستاذ بنفسه علة تامة للإكرام، وقد يكون الأب أبوه، وهكذا علة تامة. فلا بد أن يكون الشرط علة تامة، ولا بد أن يكون علة منحصرة، يعني لا توجد بعد علة أصلا للإكرام. عندنا بحث كون الشرط علة تامة، هذا كيف نستفيد؟ بعضهم يقول من إطلاق الواوي، يعني الواو، يعني ما قال إذا جاءك وسلم عليه، فبالإطلاق نستفيد أن المجيء هو علة تامة. وأما الانحصار بعض يقول نستفيد من إطلاق الأوي، ما قال إذا جاءك زيد أو سلم عليه أو جاور، انتبه، إطلاق الأوي، إطلاق واوي وإطلاق أوي، الصلاح شاهد الحال. فإذا لابد أن يكون علة تامة واحد، ولابد أن يكون علة منحصرة، يعني الركيزة الرابعة أن تكون علة تامة، والركيزة الخامسة أن يكون علة منحصرة. كيف نستفيد ذلك؟ هل بالوضع أو بالإطلاق أو بالقرينة؟ هذا غدا إن شاء الله نبينه، والحمد لله رب العالمين.